إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعرفوا للقرآن حقه في حياتكم وخصوه بمزيد عناية في رمضان، فقد قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الصائمون، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته معتنياً بالقرآن العظيم أشد العناية تلاوةً وتدبُّراً وتعليماً للناس، فإذا كان رمضان ازدادت تلك العناية، حتى إن جبريل عليه السلام ينزل من السماء كل ليلة من ليالي رمضان يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. أيها المسلمون، إنه ينبغي لنا في رمضان أن نولي القرآن عناية من ثلاثة جوانب: تلاوة وحفظا وتدبرا. فأولا، ينبغي أن يكون لكل واحد منا ورد يومي طوال السنة، كما هي السنة النبوية والطريقة السلفية. فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورد يومي يقرأه كل ليلة، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لهم تقسيمات للقرآن يختمونه في أسبوع غالبا. فعن أوس بن حذيفة رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام. فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة. قال: إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس رضي الله عنه: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده. رواه أبو داود وغيره. فهذا ورد الصحابة رضي الله عنهم اليومي، يقرؤون في اليوم الأول ثلاث سور: الأولى وهي البقرة وآل عمران والنساء، ثم في اليوم الثاني الخمس السور التي تليها، ثم في اليوم الثالث السبع السور التي بعدها، وهكذا حتى يختمون القرآن في اليوم السابع. أيها المسلمون، إنه ينبغي لك العناية التامة بالقرآن في رمضان، فاختر لنفسك الوقت المناسب لتقرأ كلام ربك وتتمتع بحديث مولاك، ومن أصدق من الله حديثا. فلو أنك جلست بعد صلاة الفجر في مسجدك إلى طلوع الشمس، فإنك قد تقرأ ثلاثة أجزاء أو ربما أكثر من ذلك، فتختم القرآن ثلاث مرات في رمضان، وإذا جلست في أوقات أخرى تختم أكثر وأكثر، فتحصل حسنات عظيمة، ويأتي القرآن معك شفيعاً لك يوم القيامة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. فدع عنك ضياع الوقت والانشغال بغير القرآن، وأبشر، فإنه والله تجارة لن تبور، وستربح يوم التغابن، وستفوز يوم العرض الأكبر على الله. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أيها المسلمون، الأمر الثاني مما ينبغي للمسلم مع القرآن في رمضان أن يحفظ منه ما تيسر، فالله عز وجل سهل القرآن للحفظ، وليس هناك ما يمنعك. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. واحذر أن تقابل ربك وليس معك شيء من القرآن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. واعلم أنك ترقى في درجات الجنة بقدر ما معك من القرآن. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أحمد وحسنه الألباني. فاستعن بالله أيها الصائم المؤمن، واجعل لك وقتا تحفظ فيه القرآن، وإن كنتم مجموعة من الإخوة تتعاونون على ذلك فهذا من أسباب الاستمرار وشحذ الهمم، ولكن ينبغي قبل الحفظ أن تصحح تلاوتك لئلا تحفظ شيئا وأنت تخطئ في تلاوته. ثم إننا نؤكد على أولئك الإخوة الذين كان لهم نصيب من حفظ القرآن ولكنهم انشغلوا فنسوه، ونقول لهم إن رمضان فرصة جيدة لاستدراك ما فاتك، فاستعن بالله ورتب وقتك وراجع القرآن وأبشر بالخير بإذن الله. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن الأمر الثالث الذي ينبغي لنا مع القرآن في رمضان التدبر، ومعناه التأمل والتفكر في معاني كلام الله عز وجل، وهذا أمر مطلوب جدا في كل حياتنا، فكيف برمضان؟ قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فجعل الله الحكمة من إنزال القرآن التدبر، وذلك لأن التدبر يعين على فهم القرآن، وبالتالي العمل به. وقد كان السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يعتنون بذلك. قال عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أيها المسلمون، إن مما يعين على تدبر القرآن وفهمه القراءة في كتب التفسير الموثوقة، فاجعل لك جلسة مع القرآن للتدبر، وخاصة بالليل، فإنها سنة نبوية كما تقدم في الخطبة الأولى، حيث كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ولو اجتمعت مع بعض إخوانك أو مع بعض جماعة المسجد بعد التراويح أو بعد العصر وتقسم على أنفسكم بشيء من المباح من الأكل أو الشرب في المسجد ثم جلستم ساعة تقرؤون في كتاب تفسير لحصلتم علما وإيمانا وكسبتم رضوان الله عز وجل. وإن من أحسن التفاسير التي ينصح بها تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فإنه تفسير موثوق ومختصر ولغته ليست بصعبة، ثم يأتي بالفوائد التربوية والتوجيهات بشكل محبب للنفوس.